أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين كان كلامنا في أن القبض في غير البيع كالهبة والصدقة والرهن كما هو القبض في البيع أو أنه يوجد اختلاف بينهما فذكرنا بأن الإجماع قد ادعي على الاتحاد في حقيقة القبض فلا فرق بين القبض في البيع وفي الهبة والصدقة والرهن إلا أن ابن البراج خالف وادعاه في باب الرهن بأنه لا يكفي في الرهن التخلية لتحقق القبض وإن كانت التخلية تكفي في البيع لتحقق القبض والسر في الفرق بين باب البيع والرهن هو أنه في باب البيع يستحق المشتري المبيعة بمجرد العقد وبما أنه يستحق المبيع بمجرد العقد فتكفي التخلية فإذا خلى البائع بين المشتري والمبيع كان للمشتري أن يقبض المبيع لاستحقاقه للمبيع بمجرد العقد وأما في الراهن فلا تكفي تخلية الراهن لتحقق القبض لأن المرتهن لا يستحق الرهن بمجرد عقد الراهن وإنما يستحقه بسبب القبض لا أن الاستحقاق ثابت في رتبة سابقة على القبض فبالقبض يثبت الاستحقاق بخلاف البيع فالاستحقاق ثابت قبل القبض إذن فليست حقيقة القبض في الرهن كحقيقته في البيع وبهذا يتضح أن الحكم في الهبة
والصدقة كالحكم في الرهن. وليس كالحكم في البيع. ففي البيع يكتفى بالتخلية، أما في الرهن والصدقة والهبة فلا يكتفى بالتخلية، بل لابد من القبض والأخذ باليد. وقد أشار لهذا الوجه في التفصيل الذي ذكره ابن البراج بعض العامة كما نقل عنهم العلامة في التذكرة كما في باب الهبة، حيث ذكر العلامة أن القبض في الهبة كالقبض في البيع بلا فرق، ففيما ينقل بالنقل وفيما لا ينقل بالتخلية، وفيما يكال أو يوزن بالكيل أو بال. ثم ذكر أن بعض العامة وهم الشافعية ذهبوا إلى التفريق بين البيع والهبة، ففي الهبة يكتفى بالتخلية، أما ففي البيع يكتفى بالتخلية، أما في الهبة فلا يكتفى بالتخلية بل لابد من الأخذ باليد، وذلك لأن استحقاق المبيع ثابت بنفس العقد، عقد البيع، فتكفي التخلية. أما في الهبة فليس استحقاقها ثابت بعقد الهبة، بل يثبت الاستحقاق بالقبض. هذا إلا أن ما ذكره العلامة من تحقق البيع بالناقل أو بالكيل أو بال وزن خلاف ما ذكره سابقا في صفحتي 246 من أن القبض يتحقق بالتخلية بلا حاجة لنقل ولا كيل ولا وزن،
التخلية مطلقة.
هناك ذكر إلا أن يوجه كلامه بأن التخلية ترفع الضمان فقط، وأما القبض المشروط في البيع فهو يختلف من مورد إلى مورد، وبذلك يلتئم كلام العلامة ولا يكون تنافي، وهذا مطلب طبعا جانبي أشار له المصنف. وإلا فالمهم أن حقيقة القبض في البيع كغيره من الرهن والصدقة والهبة أم لا، واضح؟ فالمعروف بين علمائنا أن الحقيقة واحدة إلا ابن البراج وبين سبب الاختلاف، وهذا السبب أشار له بعض عامة من الشافعية، طبق العبارة يا مولاي. قال وكيف كان، هذا طبقناه أمس وكيف كان، إذن وصلنا إلى ابن البراج. وعن القاضي أنه لا يكفي في الرهن التخلية ولو قلنا بكفايته في البين عجبا. لماذا؟ يقول لأن البيعة يوجب استحقاق المبيع بنفس العقد، فيكفي تمكين البائع المشتري من المبيع، خلاص ويتحقق القبض بلا حاجة للأخذ باليد. وهنا يعني في باب الرهن لا استحقاق قبل القبض، يعني لا يستحق المرتهن الرهن قبل القبض، بل بالقبض، بل القبض سبب في الاستحقاق. إذا قبض المرتهن الرهن خلاص صار يستحق الرهن، فلا يحق للراهن أخذ الرهن من المرتهن. ومقتضى هذا الوجه الذي ذكره ابن البراج أن حكم الهبة والصدقة كالرهن، لحوق الهبة والصدقة بالرهن. لماذا؟ لأنه لا يوجد استحقاق في الهبة قبل القبض، ولا استحقاق في الصدقة قبل القبض، بل بالقبض يتحقق الاستحقاق. ولذلك إذا قلت للفقير تصدقت عليك بدرهم خلاص استحق الدرهم، لا، إذا قبض استحق. وهذا الوجه الذي ذكره من؟ ابن البراج، حكاه العلامة في هبة التذكرة عن بعض الشافعية. خوب المفروض المصنف يكتفي، خلاص كافي هذا المقدار، حكاه بعض العلامة عن بعض، قال لا، سأنقل كلام العلامة بطوله ثم أشكل بإشكال جانبي حتى يشوش عليك المطلب الأصلي الذي نحن بصدده. واضح؟ من باب التدريب، قلنا بعد مرارا وكرارا. فقال قدس سره العلامة هكذا: القبض هنا يعني في الهبة كالقبض في البيع، ففيما لا ينقل ولا يحول يعني في غير المنقول كالدار التخلية، فبمجرد أن يخلي البائع بين الدار والمشتري تحقق القبض، وفيما ينقل ويحول كالحيوانات وإلى آخر النقل والتحويل، وفيما يكال أو يوزن الكيل والوزن. ثم حكى، من الذي حكى؟ العلامة عن بعض الشافعية: عدم كفاية التخلية في المنقول، لا، لو قلنا به في البيع، يعني لو قلنا في البيع تكفي التخلية، لكن في غير البيع لا تكفي، مستندا يعني في الهبة، إلا أن القبض في البيع مستحق بنفس عقد البيع، وفي الهبة غير مستحق، القبض غير مستحق في الهبة، لا، بل بالقبض. فاعتبر تحققه، أو فاعتبر هذا البعض من الشافعية تحققه، ولم يكتفي بالوضع بين يدي، ولذا فاعتبر تحققه يعني في الهبة، يعني تحقق القبض في الهبة، ولا يكتفى بالتخلية في الهبة. ولذا لو أتلف المتهب الموهوبة، يعني العين الموهوبة، المتهب أتلف العين الموهوبة لم يصر قابضا ويتحقق القبض، كما لو خلى الواهب بين الهبة والمتهب، وضع الهدية الخاتم قدامه وقام المتهب وكسر الخاتم، لا يصير قابضا لأنه ما أخذ باليد، ولا يكتفى بالتخلية، لكنه في البيع يصير قابضا ويكون الضمان عليه لا على البائع، بخلاف المشتري. هذا هو، هذا الذي في البيع يصير الضمان على المشتري خلاص بمجرد التخلية. ثم ضعفه العلامة، ضعف كلام هذا البعض من الشافعية بأنه ليس بشيء. لماذا؟ لاتحاد القبض، لاتحاد القبض في الموضعين، يعني في باب البيع والهبة القبض واحد، وهذا هو المعروف بين الإمامية إلا ابن البراج، واعتبار العرف فيهما انتهى. المفروض المصنف خلاص مولا، قال لا، الآن قد تتساءل فتقول سبحان الله، ألم تنقل يا مولاي عن العلامة في صفحة 200 وكم؟ كم؟ 46 أنه قال حصل القبض لوجود التسليم بمجرد التخلية. هذا الذي ذكره العلامة بالتذكرة جزء واحد صفحة 472، وهنا ذكر عدة أنحاء للقاب، قال بالتحلية، بالنقل، بالتحويل، بالكي والوزن. هذا في صفحة كم؟ في التذكرة، هذا الجزء الثاني صفحة 418. فتعارض العلامة كلامه في الجزء الثاني عن ما قاله في الجزء الأول، يقول لا تعارض، لأن هناك ناظر لجهة وهنا ناظر لجهة، وظاهر عدم اكتفائه هنا بالتخلية بالوضع بين يديه مخالف للفرع المتقدم اللي ذكرناه صفحة 246 أنه اكتفى بالتخلية. ها، لكن يعالج إلا أن يلتزم بكفاية التخلية فقط في رفع الضمان. التخلية ترفع الضمان لكن لا تحقق القبض الذي يصحح للمشتري أن يبيعه مرة أخرى مثلا. فإذا خلى البائع بين المشتري والمبيع ارتفع ضمان البائع، لكن هل يجوز للمشتري أن يبيع وهو لم يقبض؟ لا يجوز، إلا أن يلتزم بكفاية التخلية في رفع الضمان، وإن لم يكن قبضا كما أشرنا إليه سابقا. فروع، فروع كيف؟ فروع الفرعان. لماذا قال فروع مع أنهما فرعان؟ لكن هذين الفرعين سبحان الله فيهما مطالب وتشقيقات، فلذلك عبر لعله بالفروع. ولذلك حتى بالحاشية قال كذا بخطه الشريف، ولكن لم يعنون إلا فرعين، ولذا بدله مصحح شين بفرعان، النسخة شين. المهم أمر سهل، فرعان ثلاثة أمرك سهل مولاي. الفرع الأول وهو من كتاب التذكرة للعلامة الحلي، ونقل المصنف كلام العلامة في هذا الفرع بطوله من دون مناقشة فيه بشيء، وملخص هذا الفرع هو أن فيه مطلبين. المطلب الأول، إذا باع البائع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع، فيكفي في تحقق قبض هذه الدار التخلية، وفي تحقق القبض في هذه السفينة التخلية أيضا، بحيث يتمكن المشتري من نقل السفينة من مكان إلى آخر، وإن لم ينقلها بالفعل لكن يكفي قدرته بسبب التخلية على تحويلها من شاطئ إلى آخر ومن محيط إلى محيط. المطلب الثاني، ذكر العلامة بأنه إذا كان المبيع في موضع عام وليس ملكا خاصا للبائع، كما لو كان البيع في السوق، فحينئذ يتحقق القبض بالنسبة للمنقول والذي يكون قبضه بنقله كالحيوان، بنقله من حيز إلى آخر ومن مكان إلى مكان. فإذا نقل المشتري الحيوان من أول السوق إلى آخره مثلا تحقق القبض، لأن قبض الحيوان كما قلنا بي
وأما إذا كان المبيع في موضع خاص بالبائع وليس في موضع عام كالسوق كبستان البائع، فهنا تفصيل. فإن كان البائع آذنا للمشتري بنقل الحيوان من جهة من البستان إلى جهة أخرى ونقله المشتري، تحقق القبض. وأما إذا لم يكن البائع آذنا للمشتري بالنقل والتصرف في بستانه وقام المشتري بنقل الحيوان من أول البستان إلى آخره مثلا، فهنا لا يتحقق القبض، وذلك لأن هذا التصرف الصادر من المشتري منهي عنه لأنه غصب، ومع النهي عنه لا يكون قبضا. وإن ارتفع به الضمان يرتفع بمجرد التخلية، أما القبض الشرعي والذي يسوغ للمشتري البيع مرة أخرى متوقف على القبض الصحيح، وهو الذي لا يكون منهيا عنه. هذا ما أفاده العلامة، ونقل المصنف كلامه من دون المناقشة في مرامه هذا، ولكن يمكن المناقشة فيما ذكره العلامة كما في هداية الطالب، بأنه لا فرق بين أن يكون النقل بإذن البائع أو بدون إذنه، بأنه لا فرق بين أن يكون النقل بإذن البائع أو بدون إذنه، فعلى كل حال يتحقق القبض وإن كان بدون الإذن منهيا عنه، لكن هذا النهي نهي تكليفي لا يوجب فساد القبض، لأن هذا النهي ليس نهيا عن المعاملة، إنما نهي عن أمر خارج عن حقيقة المعاملة وهو الغصب، فلا يوجب فساد القبض. لو كان النهي عن القبض بعنوانه لكان موجبا للفساد، إلا أنه نهي عن أمر خارج القبض وهو التصرف. إذن فلا فرق بين أن يكون النقل بالإذن أو بدون الإذن، في المكان العام أو في المكان الخاص، فعلى كل حال يتحقق به القبض. طبعا إذا قلنا بأن القبض موقوف على النقل، أما إذا من الأصل ناقشنا في ذلك وقلنا سبحان الله من القائل بأن القبض موقوف على النقل، بل يكفي إمساك الدابة أو الركوب عليها، وهذا تقدم من الملاحظات التي أشرنا لها سابقا، وذكر ذلك المصنف، وذكر يا مولاي حيث قال، لاحظ صفحة 248 هناك ذكر، لأنه يقول في مثل لأن مجرد إعطاء المقود للمشتري أو معركوبة عليه
قبض عرفا. فمن وين تقولون بالنقل؟ ما عندهم دليل يا شيخ صادق على اعتبار النقل إلا ماذا؟
إلا ماذا؟ رواية عقبة بن خالد، والتي أحسنتم، والتي قلنا ضعيفة سندا ودلالة، سندا بعقبة وبابن هلال، دلالة لأنها كناية عن التخمية. فالتفت، خلي المطالب عندك الفقهية كالعجينة، لأن ترى كل كلمات الفقهاء التي تجدها في فتاواهم على اعتبار النقل في تحقق القبض مستندة إلى رواية عقبة. فلا بد تسجل هذه المسألة عندك، رواية عقبة ما فيها سندا دلالة. فاحذر يا مولاي أن تفلت رواية عقبة مع ما فيها من الضعف السندي والدلالي من بين يديك. طبق مولاي. الأول، قال في التذكرة لو باع دارا، أو هذا المطلب الأول، أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع. خب، لماذا قال مشحونة بأمتعة البائع؟ هل هذا القيد له مدخلية؟ لأنه كيف؟ أحسنتم، أنت عظيم يا شيخ عبد الله. لأنه يمكن أن يقال إذا جعل البائع أمتعته في السفينة لم يخلي، فهنا يريد أن يقول علامة لا فرق، كانت السفينة خالية أو فيها أمتعة البائع، المهم أنه مكنه، فخلاص يتحقق القابض عند نقل السفينة من مكان إلى آخر. فالتفت، لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعته، طبعا حتى الدار هذه ينطبق عليها أنها مشحونة بأمتعته، واحد باع الدار والأثاث موجود فيها لا فرق، يعني نفس الكلام يأتي مناط على التخلية، ومكنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى مكان كان قبضان. المطلب الثاني، وقال أيضا إذا كان المبيع في موضع عام، موضع عام لا يختص بالباع كالسوق كالشارع إلى آخره، كفى في المنقول النقل من حيز إلى حيز، وإن كان في موضع خاص بالباع كالبستان يختص به فالنقل من زاوية إلى أخرى إذا بالإذن لا بأس، أما إذا بغير إذن، بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف، لكن هذا النقل يكفي بتحقق الضمان فقط على المشتري ويكفي دخوله في ضمانه، وإن نقل بإذن، إذا صار النقل بإذن البائع حصل القابض، وكأنه يعني كأن المشتري استعار البقعة المنقول إليها، كأنه أخذ البقعة التي نقل فيها المبيع عارية فوضع فيها المبيع. وناقشنا طبعا في هذا الكلام كما بينا لك. الفرع الثاني، وهو من كتاب المسالك للشهيد الثاني، ونقل المصنف كلام الشهيد الثاني بطوله ثم أخذ بمناقشته، فسنبين أولا كلام الشهيد الثاني ونلخصه، ثم نبين مناقشة المصنف له فيما ذكره. وخلاصة ما ذكره الشهيد الثاني أنه توجد في بيع المكيل أو الموزون فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يكون قد كيل أو وزن قبل البيع، فقبل أن يبيع البائع التمرة كال أو وزن. وحكم هذا الفرض أنه
لا بد في تحقق القبض فيه من الكيل أو الوزن. فلا يتحقق القبض إلا بالكيل أو بالوزن. كيف؟ وش ينبه؟ مو واضح مولاه. كلامكم صحيح، ولذلك نحن حيارى الآن يا مولانا في مقصوده ومرامه. لكن الظاهر من كلامك في آخر كلامه أنه يحتاج إلى كيل ووزن جديد. نعم، وهذا ما يدل عليه النص وهو صحيحة معاوية بن وهب التي ذكرناها بالأمس. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه. يعني إذا كان مكيلا أو موزونا فلا بد من كيله أو وزنه مرة أخرى. هذا بحسب ظاهر الناس. الفرض الثاني أن يكون البائع قد أخبر المشتري بالكيل أو الوزن لكن لم يكله أو يزن، بل أخبره ولم يكله أو يزنه في البيع. وهذا الفرض الثاني لم يبين الشهيد الثاني حكمه بالصراحة، لكن يعلم مما تقدم بأنه لا يصح إلا بكيل أو وزن آخر حتى يتحقق القبض. الفرض الثالث وهو المهم، أن يكون البائع قد باع قدرا معينا من صبرا، كما إذا قال للمشتري: بعتك كيلوا من هذه الصبرة من الحنطة. فهل يحتاج هذا البيع إلى كيل أو وزن مرة أخرى أم لا؟ واضح الكلام. فهنا ذكر الشهيد الثاني وجهين. الوجه الأول عدم الحاجة، فيكتفى بالوزن السابق. وذلك لإطلاق صحيحة معاوية بن وهاب حيث قالت: فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه. والمفروض قد
تحقق ذلك سابقا، فلا حاجة لإعادة كيله أو وزنه بالقابض، فيكفي الكيل أو الوزن السابق ولا نحتاج لإعادته مرة أخرى حتى يتحقق القابض. إن قلت بأن الصحيح قالت إن قلت بأن الصحيحة دلت على اعتبار الكيل أو الوزن مرة أخرى ليتحقق به القاب، حيث قالت سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع قبل أن يقبضه، قال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبع حتى تكيل أو تزن، فالكيل والوزن لأجل القاب كما هو مورد السؤال. هذا إن قلت بأنه يكفي في تحقق الكيل والوزن الاعتبار السابق على البيع، فيصدق بأن البائع لم يبع إلا بكيل أو وزن، ولو كان هذا الكيل والوزن قبل أن يتحقق البيع، ولا دلالة في هذه الصحيحة على اعتبار الكيل والوزن مرة أخرى ثانية على ما قبل البيع. هذا يا مولاي اللي هو يعني انه لطيف يعني على حسب نحن وظاهر عبارتي، قال فلا بد في تحقق قبض من كيل او وزن للنص المتقدم. مولاي سيدنا الجليل ملتفت شوف حبيبي عزيزي قلبي مولاي، هو الآن الشهيد الثاني رايح يجيب وجهين، فعلى هذا الوجه الأول صحيح، بس هو يبني على الوجه الثاني اللي يحتاج إعادة، واضح؟ فحتى في الفرض الأول سيقول بالإعادة، يعني بالاحتياج إلى كيل ووزن، فهو أتى بوجهين في الفرض الثالث، لكن سيختار الوجه الثاني، سيختار الوجه الثاني، فهذا الذي سيختاره في الوجه الثاني هو الذي يختاره في الفرض الأول والثاني. الحين واضح بعد؟ جزاكم الله خيرا. فمو قضية تعبد وكذا، لا، دافع يا مولاي بالدفاع عن صحيح. إذا بتدافع عنا يا مولانا، على كل حال دافع جزاك الله خير. إيه صحيح، لأنه شوف هسه ما ندخل نكمل بعدين. الوجه الثاني هو الحاجة إلى الكيل أو الوزن مرة أخرى، وذلك لأن الظاهر من صحيحة معاوية بن وهاب هو أن الكيل أو الوزن مرة أخرى ليس لأجل معرفة مقدار المبيع
فهذا متحقق، وإنما هو لأجل القبض. فلا معنى لرفع اليد عن ظاهر الرواية. سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع البيع قبل قبضه، قال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبع حتى تكيل أو تزن، بمعنى أن الكيل والوزن هو القبض. ويشهد لذلك أيضا الاستثناء في ذيل الصحيحة إلا أن توليه، فإنه لو كان الكيل أو الوزن من أجل معرفة المقدار لم يكن فرق بين بيع التولية وغيره كالمرابحة. فاستثناء التولية بعدم الحاجة لإعادة كيل أو وزن يؤكد أن الكيل والوزن ليس لأجل المقدار بل لأجل تحقق القبض. ففي بيع التولية لا حاجة للقبض ما دام بنفس رأس المال، أما في بيع المرابحة فهناك حاجة لتحقق القبض. وهذا الوجه الثاني يا مولاي الجليل هو الذي صرح به العلامة كما قال الشهيد الثاني والشهيد الأول وقواه الشهيد الثاني، قال هذا هو الأقوى. والمتحصل من كلام الشهيد الثاني كله هو أنه لا بد في تحقق القبض في المكيل والموزون من قبض من كيل أو وزن مرة أخرى في جميع الفروض الثلاثة. هذا مبنى، ولا يكتفى بالكيل والوزن السابق. ويناقش المصنف كلامه بمناقشتين اثنتين، الآن طبق هذا المقدار ثم نرى وننظر في الأمر. قال الثاني، قال في المسالك لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو، عندنا فروض ثلاثة، شوف الفرض الأول، إما أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن، هذا الفرض الأول. الآن الفرض الثاني، أو لا يعني لم يكل ولم يوزن بأن أخبر البائع بكيله أو وزنه. الفرض الثالث، أو باعه قدرا معينا من صبرة، يعني بعتك كيلو من هذه الصبرة مشتملة عليه، يعني الصبرة مشتملة على هذا القدر المعين وهو الكيلو. الآن يبين حكم هذه الفروض الثلاثة، فإن كان الآخر يعني الفرض الثالث فلا بد في تحقق قبضه من كيل أو وزنه. هسه السيد جلال قال يعني كيف كيل وزنه مرة ثانية من جديد، قلنا يعني العبارة فيها ما فيها، لكن الآن اتضح أنه يعني لا بد من كيل أو وزنه مرة أخرى للناس صحيحة معاوية. وإن كان الأول يعني الفرض الأول ها هذا اللي فصل فيه جاء بالوجهين ويعرف رأيه منهم. هذا الوجه الأول، ففي افتقاره إلى الاعتبار ثانيا لأجل القبض أو الاكتفاء بالاعتبار الأول وجهان، هذا الوجه الأول وهو عدم الحاجة لكيل أو وزن مرة أخرى من إطلاق توقف الحكم على الكيل والوزن وقد حصلا لا تبع حتى تكل أو تزن وهذا متحقق قبل البيع. إن قلت بأن النص قال حتى تكيل أو تزن يعني لأجل القبض، قلت لا يدل على اعتبار أزيد من اعتبار الكيل والوزن الشامل لما وقع قبل البيع. الآن الوجه الثاني وهو الحاجة لكيل ووزن جديد، ومن أن الظاهر أن ذلك يعني الكيل والوزن في الرواية صحيحة معاوية بن وهب لأجل القاب لا لتحقق شرط صفحة البيع يعني لرفع الغرر والجهالة، فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد، وبه صرح العلامة والشهيد وجماعة وهو الأقوى. ويدل عليه أيضا هذا الشهاد الثاني الذي ذكرناه قول عليه السلام إلا أن تولي، يعني إذا كان البيع تولية لا يحتاج إلى كيل أو وزن جديد، فإن الكيل السابق شرط لصحة البيع،
لو كان المنظور على الكيل الذي يعرف به هذا لا يفرق به بين بيع التولية وغيره، فلا بد أن يكون هذا الكيل الثاني أو الوزن الثاني لأجل القابض. فهنا يمكن التفصيل بين بيع التولية فلا يعتبر فيه قبضون، وبيع المرابحة فيعتبر فيه شرط، فلا بد منه في التولية وغيرها، فدل على أن ذلك يعني الكيل الثاني أو الوزن الثاني لأجل القابض لا لصحة البيع. انتهى المهم من كلامه رحمه الله. أقول المناقشة الأولى الثانية والحمد لله رب العالمين.